أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. وكيف كان؟ سواء صلحت تلك الرواية، صحيحة علي بن عطية لكونها مؤيدا وشاهدا للاحتمال الثالث أو لا، وتم ما ذكرناه أم لا أو لا، الذي يقوى في النظر، قلت بعد ما استظهرنا إرادة الوجه الأول للوجه الآخر اللي عبر عنه، إرادة الوجه الأول اللي قلنا البيع على وجه التسعير حتى يكون الإنذار لأجل معرفة ما يستحقه البائع من الثمن، الذي يقوى هو المشهور، ما ذهب إليه المشهور من المتأخرين من صحة إنذار ما يحتمل الزيادة والنقيصة. ليش؟ يقول لأن ليش يعني ما نحتمل لزوم الاحتياط ومراعاة حال البائع؟ ها، من جهة أن هناك أصل، من أن هناك أصلا أو أصلين ينقحان جواز اكتفاء المشتري بدفع الثمن الأقل. يعني لما وزنهن وطلع 10 المجموع، 10 كيلوات، بس ما يدري أنه الظرف كيلو، كيلو وربع، نص أو أقل من الكيلو. هنا مو لازم يدفع له الزيادة، مو لازم يحتاط ويقول ها احتمال أن الظرف وزنه أقل من كيلو فلازم أعطيه ثمن 9 كيلوات ونص مثلا من الزيت، لا مو لازم على المشتري. قلنا لوجود أصل أو أصلين، وهما أصالة عدم زيادة المبيع على 9، مو لازم تدفع أكثر من ثمن 9 كيلوات، لأن الزائد على 9 وهو النص كيلو حسب المثال مشكوك. نقول إن شاء الله ليس زائدا على 9، لأن قبل ما يدفع البائع الزيت إلى المشتري وياخذ المشتري الزيت ويدفع اللي يريد يدفع له الثمن، قبل ذلك كله ما كان أكو شنو مبيع زائدا على 9 كيلوات. الآن هم ما تنقول يعني عدم الزيادة كانت ثابتة، لو الزيادة أخو عدم الزيادة، لأن العدم سهل المؤونة. الآن نستصحب عدم الزيادة، ومضافا إلى ذلك أصالة عدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري. المشتري يدفع له ثمن 9 كيلوات، أكثر من هذا ما معلوم هو يستحق بذمة المشتري، حتى يجب على المشتري أن يدفع. ولعل الأصل الثاني يعد شنو محكوما بالنسبة للأصل الأول، لأن متى يستحق البائع أزيد مما يعطيه المشتري؟ إذا كانت هناك زيادة في المبيع. فإذا أجرينا الأصل بلحاظ عدم الزيادة، بعد ما توصل النوبة إلى الشك في استحقاق البائع حتى نجري هذا الأصل الثاني، لعل النسبة بين هذين الأصلين هو الحكومة، سببي ومسببي. يعني الأول إذا جرى أصالة عدم زيادة المبيع، بعد ما توصل النوبة إلى الشك في الاستحقاق بأكثر مما يدفع المشتري، قال لأصالة عدم زيادة المبيع عليه على ما يحتمل الزيادة والنقيصة اللي فرضناه 9 كيلوات، وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن، وهو ثمن 9 كيلوات، لكن العمل احنا فارضيه 9 كيلوات زين، ويمكن أنه لا أقل من 9 كيلوات حماد. وأما مع العلم بالزيادة لكن فرد شيء خلي يبقى واضح إنه، وهو أنه إذا بعد يوم يومين ثلاثة اطلعنا على أنه بأي شكل من الأشكال على أن الظرف وزنه نص كيلو مو كيلو، فالمشتري يعني دافع أقل إلى البائع، لأن لازم يدفع له ثمن 9 كيلوات ونص زيت، دافع له مال 9 فلازم يدفع له. وهكذا العكس، إذا تبين أنه لما عنده كيلو هو كيلو ونص الظرف، فلازم يرجع البائع قيمة نصف كيلو إلى المشتري لأن دافع له أكثر. اطلعنا على أن المشتري، تبين أن المشتري دافع له أكثر، يعني هذا الحكم مو واقعي وينغلق ملفه، لا ظاهري على مستوى الظاهر ما لم يحصل العلم بالخلاف. أما إذا حصل العلم بالخلاف بعد حينئذ لابد وأن يراعى الواقع. لذا قال: لكن العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حق أحدهما عند انكشاف الحال، يعني وتبين الواقع، إذا انكشف خطأ المنذر زيادة أو نقيصة. أكو حالة ثانية، هذه الآن كانت صورة ما إذا احتملنا الزيادة والنقيصة، قلنا المشتري مو لازم يدفع للبائع أكثر من المعلوم، لأن بمقدار 9 مثلا هذا والعباس البائع يستحق ثمنه، أكثر من ذلك ما معلوم فمو لازم يدفع. الآن نجي إلى صورة أخرى، وهي ما إذا علمنا بالزيادة والنقيصة، لما أندرنا كيلو ندري ترى هو مو كيلو الظرف نص كيلو فنقيصة من حيث المبيع، وزيادة من حيث الإنذار، قول تبينت زيادة الإنذار. وهكذا إذا لا، لما أندرنا كيلو تبين الظرف عفوا، كنا نعلم بأن الظرف مو تبين، لا هو ساعة الإنذار نعلم بأن الظرف وزنه كيلو ونص، فهنا شنو؟ نقيصة أندرنا، وجيلو لا. فما حكم هذه صورة نعلم بالزيادة والنقيصة في وزن ما أندر؟ الشيخ الأنصاري يقول: أكو عادة تقتضي إندار كيلو حتى في صورة العلم بالزيادة والنقيصة؟ لو لا، إذا كانت هناك عادة بين التجار بين السواقة في أنه للظرف للوعاء ينزلون كيلو، حتى لو هو في الواقع نص كيلو، حتى لو هو في الواقع كيلو ونص، فيكون حينئذ المتبع هو العادة، لكن بشرط أن يكون كل من المتبايعين عالمين بالعادة. أما إذا لا ما يدرون وجود العادة في الواقع هذا لا يؤثر. لذا قال: وأما مع العلم بالزيادة أو النقيصة فإن كان هنا عادة تقتضي الإنذار بمقدار كيلو، مع أنه الظرف زائد أو ناقص، كان العقد واقعا عليها على العادة مع علم المتبايعين بها، يعني يصير شنو شرط ضمني كأنه ارتكازي كذا. ولعله مراد من لم يقيد بالعلم، من لم يقيد بالعلم مقصوده هو هذه الحالة، وجود عادة وجود كذا، لم يقيد بعلم المتبايعين بها. لما قال إذا كانت هناك عادة خلاص مقصودة يعني مع العلم بها، مع علم المتباين. خب نجي إلى شق آخر، نعلم بالزيادة يعني نعلم بوجود زيادة نقيصة لكن نجهل بالعادة، أو نعلم بالعادة لكن أحد المتبايعين أو كلاهما لم يكونا عالمين بالعادة. إما أن نجهل بالعادة أو لا، ما أكو عادة من أساسها في هذه الحالة. هل يكتفى بإنذار هذا الكيلو أو لا؟ لأنه هو كيلو ونصف في الواقع، أو نصف كيلو زيادة أو نقيصة قلنا، وهما ما يدرون بوجود عادة أو يعلمان بوجود عادة. زين، عفوا، ما كانت هناك عادة، أو لا كانت هناك عادة لكن يجهلان وجود العادة في مثل هذه الحالة. ما زاد أو نقص عن الكيلو هذا لا يستحقه الآخر إلا مع التراضي، لأن إذا متراضين فحينئذ حق كل منهما في حال الزيادة، يعني هو أندره كيلو وتبين وكان هو نصف كيلو في الواقع، هذه كأنه شنو أسقط حقه البائع، قال أنا أكتفي بثمن 9 كيلوات، نص كيلو ما يريد إلك طرح. وإذا كان نقيصة لا، المشتري أراد أن كأنه يدفع للبائع زيادة، راضي بأنه ثمن نص كيلو يعطيه إياه زيادة، لذا قال ومع الجهل بها بالعادة، أو لا أصلا ما كان أكو عادة أو عدمه، فلا يجوز إلا مع التراضي لسقوط حق من له الحق. يعني حيث يجوز حينئذ مع التراضي أن يسقط كل منهما حقه لأجل التراضي بعد، سواء ذلك الإسقاط كان في متن العقد، تواطأ على ذلك في متن العقد بأن قال بعتك ما في هذه الظروف كل رطل بدرهم على أن يسقط لكل ظرف كذا، لكل ظرف مثلا شنو هسه هنا ذاك الرطل 10 رطل يسقط، أو فهو هبة له، أو تراضيا عليه بعد العقد، مو إلا بأثناء العقد. شلون يتراضون بعد العقد؟ بإسقاط من الذمة، أو لا يهب للعين، هبة للعين، وهذا يهب شنو الثمن بالنسبة للمشتري، إذا أراد شنو يحسب مثلا 9 كيلوات ونص وهو 9، فراح يدفع نص ثمن نصف كيلو إلى زائد دراهم، أو ذاك هبة للعين، هبة للزيت من قبل البائع. على كل حال يمكن في متن العقد يتم التواطي هذه الهبة أو الإسقاط، ويمكن أن يكون بعد العقد. هذا كله على ما تقتضيه القاعدة، بقطع النظر، مع قطع النظر عن النصوص، عن الروايات اللي قريناها موثقة، اي موثقة اللي قريناها موثقة بلي حنان، او رواية علي ابن ابي حمزة، او رواية علي ابن جعفر رضوان الله عليه. اما اذا نظرنا الى الروايات شلون، خو يقول هي 3 روايات قرينا، والرابعة صحيحة علي ابن عطية، جعلناها شاهد على الاحتمال الثالث اللي رحنا هسه نذكره من محتملات الرواية الأولى إن كان فيها. بلي زيادة ونقصان، إن كان يزيد وينقص، قلنا القرينة على إرادة الاحتمال الثالث في رواية في موثقة حنان هو صحيحة علي بن عطية. على كل حال إذا لاحظنا الروايات، ذن الروايات الثلاثة الأول اللي هي مورد الاستدلال، الثانية والثالثة ضعيفات، رواية علي بن أبي حمزة وخبر قرب الإسناد علي بن جعفر، فتنبقى إحنا وموثقة حنان. موثقة حنان ظاهرة في أي شيء، أي قول من الأقوال الستة؟ الشيخ الأنصاري يقول وأما مع ملاحظتها فالمعول عليه رواية حنان. ليش معول؟ قلنا لأنها هي اللي تامة، من حيث السند، جيد، هي التي تامة من حيث السند فتكون هي المحكمة. الظاهرة في اعتبار العادة، الاعتياد. من ليش أقول لك شلون إحنا استفدنا أنها ظاهرة في وجود عادة؟ قال من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاص متعارفا. يعني إذا إجينا إلى يزيد إلى قوله عليه السلام إن كان يزيد وينقص فلا بأس، مو ذكرنا 3 احتمالات يراد من الاحتمال الأول والثاني المعاملة الشخصية، شخص المعاملة، لكن الفرق الاحتمال الأول زيادة مجموع ما أندر أو نقصانه، الثاني لا، في بعض الزقاق يزيد وفي بعض ينقص. الاحتمال الثالث هو شنو؟ النظر إلى نوع المعاملة، جيد، نوع المعاملة. الشيخ الأنصاري يقول من هذه الاحتمالات 3 الثالث هو اللي مراد الإمام سلام الله عليه، يعني حسب ظهورها، والمؤيد لذلك صحيحة علي بن عطية كما ذكرنا ذلك بالأمس. فراح يكون الظاهر من رواية حنان اعتبار واحد، العادة، لأنه شوف سأت هذا الشاهد اللي جبناه وهو صحيحة علي بن عطية، إيش قال بيها الإمام بعد ما قال السائل أنه ربما نشتري الطعام من أهل السفينة مضمونها من كيلة، بعدين نشوف زيادة بيه. الإمام قال له خب، وممكن أن يكون ناقصا في معاملة أخرى؟ قلت وربما نقص. قال فإذا نقص ردوا عليكم؟ قلت لا. قال لا بأس، نستفيد أنه أكو عادة جارية، أنه في بعض المعاملات كذا، في بعض المعاملات كذا، فبعد ما يجون يرجعون أو يسترجعون، لا يرجعون ولا يسترجعون الزيادة والنقيصة، فهذا نستفيد من عند العادة. لذا قال من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاص متعارفا، المقدار الخاص يعني الكيلو، إسقاط كيلو، هذا فرد شيء متعارف. وبعد واعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب عن الضروب بما لا يتسامح به في بيع كل مظروف بحسب حاله، لأنه هو الإمام صرح قال على أنه وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. فإذن لا من الموثقة المذكورة نستفيد ونستظهر اعتبار أمرين، واحد العادة، اثنين العلم، عدم العلم بالزيادة. ذني إذا توفرا بسم الله، تفضل على قولة العرف، روح أسقط مقدار كيلو ماكو مشكلة، ما دام أكو عادة أو لا تعلم بالزيادة. قال واعتبار العلم، يعني هاي فالمعول عليه رواية حنان الظاهرة في اعتبار الاعتياد اطفرت، واعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب. وكأن الشيخ في النهاية، هذا تقدم بالأمس وتقدم فيما سبق القول الثاني اللي ذكرناه في تعداد الأقوال 6، كان هو للنهاية، للشيخ في النهاية، وكأن الشيخ في النهاية رحمه الله في النهاية فهم ذلك من الرواية، فعبر بمضمونها كما هو دأب وطبع في كتاب النهاية، يعبر بمضمون الرواية. خب نجي هسه فيما سبق، صار الحكي أنه لمن بغض النظر عن النصوص قلنا يجوز لأن يندر ما يحتمل الزيادة والنقيصة، مو لازم يحتاط المشتري ويدفع زيادة، لكن إذا انكشف الحال لازم يرجعون إلى الواقع، لأن هذا حكم ظاهري كان حالة الشك وعدم الاطلاع على الواقع. إذا صار الواقع لهم معلوم بعد يتبعوه، هسه هنا بعد الرجوع، هذا حسب ما تقتضيه القاعدة بغض النظر عن الرواية، بعد الرجوع إلى الروايات واستظهار ما ذكرناه من موثقة حنان، خب إذا باكر عقبة يعني كانت هناك عادة ولم نعلم بالزيادة فأسقطنا كيلو، بعد يوم يومين اطلعنا على أنه حاصل اشتباه، الظرف نصف كيلو أو الظرف كيلو ونص. هنا أيضا لا بد من مراعاة الواقع، لولا بعد الملف مالت هذه القضية ببركة موثقة حنان انغلق خلاص، يقول إيه انغلق، لأنه يستفاد من الموثقة أنه هذا فرض حكم واقع انتهى، بعد ما دام تحت العادة موجودة وتحتمل الزيادة والنقيصة وتم الاتفاق على إنذار كيلو، فحينئذ بعد الملف يغلق حتى لو تبين الخطأ. قال: وحيث إن ظاهر الرواية جواز الإنذار مو ظاهرا واقعا، لعله من جهة أنه كل عنوان يؤخذ في الدليل فهو ظاهر في كونه واقعي، إلا إذا أكو قرينة، وكونه واقعي ما دام لم يقيد بحالة الشك، لأن إذا كان مقيد في الرواية بحالة الشك هذا نستفيد منه أنه حكم ظاهري، أما إذا ما مقيد بحالة الشك نستفيد ونستظهر من عنده الحكم الواقعي، يعني أن ذلك حكم واقعي إلا إذا أكو قرينة على إرادة الظاهر. هي القرينة عادة شنو؟ أنه مقيد بحالة الشك، وإذا ماكو بعد مو مقيد بحالة الشك لازم قرينة تجيب خارجية، وحيث إنها ليس ما موجودة فنحمل على الواقع. قال: وحيث إن ظاهر الرواية جواز الإنذار واقعا بمعنى عدم وقوعه مراعا بانكشاف الزيادة والنقيصة عملنا بها كذلك كما إيه. بعد حتى لو انكشف احنا شنو ما نتراجع، فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم الذيل لما قال الامام سلام الله عليه في الموثق: وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه، هذا النهي عن ارتكاب ما علم بزيادة نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح، بشكل ما إذا يقول شنو ذيش الروايات اللي اجت قالت انتم لا تعتمدون على ميزان اللي شنو ما يتسامح فيه، اللي هو محمول عليه من مو على التكليف المحض بل على الارشاد الى البطلان بالزيادة، ما تنتقل ارشادي هذا الى أن الزيادة بعد ما تنتقل، مو فقط تكليف محض حتى تقول والله خو بس الإمام نهانا لكن إذا سويناها فقط ناكل شنو عصاية يوم القيامة، وأما البيع لا تام حتى لو إسقاط زائد أو ناقص، لا 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 لا، هذا إرشاد إلى أنه ما تنتقل الزيادة إلى الطرف الآخر إلا بهبة جديدة. لذا قال: فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائد عما يتسامح به، فإن ذلك يحتاج إلى هبة جديدة. لا تقول على أنه هو دافع الهياه، هو راضي دافع الهياه، هو دفع له شنو الزيت والكذا، أو المشتري دفع الثمن لذاك، بعد هو راضي أن يعطي فلوس 9 أو 9.5. قال: ولا يكفي إقباض، لا ما يكفي ذاك الإقباض، لأن ذاك الإقباض كان يتصور أنه لأجل أنه مستحق الزيت 9 كيلوات الطاقة 8 9 كيلوات، وش مدري الزيت 8.5، لو كان يدري 8.5 ما كان يدفع له 8.9. فإذا يحتاج إلى هبة جديدة. قال: ولا يكفي إقباضها من حيث كونها حقا للمشتري، هذا كله مع هاي، بس هاي فرد أبين أو أقرب المطلب في باب المعاطات. تقدم الحديث إذا رحت أنا أو سموه معاطات، أجرينا بصيغة اللفظية لكن بالهندية أجرينا العقد مو بالعربية، وكان الفتوى كانت على لزوم إجرائه بالهندي بالعربية، فهنا أنا لما دفعت لآن الثمن وخذت علبة الطماطم لا تقول على أنه خالص هي هذا راضي كل من الطرفين بالتصرف. احنا لازم نحرز الرضا حتى اقدر انا اتصرف بالعلبة وهو يتصرف بالثمن. ما نقدر نعتمد على التراضي الموجود في ضمن العقد اللي جريناه بالهندية. ليش؟ لان ذاك التراضي في ضمن العقد بالهندية كان مقيد بانه من جهة استحقاق، انا اعطيه الفلوس من جهة انه يستحق اعطيته، لانه اراه في ذهني انا ما اضرب الهندية ما يصير، فكنت اتصور انه هو يستحق فمن اعطيته اياه، مو من باب انه لا يستحق الارض ان يتصرف بي. فالتفت الى هذه المساله. قال هذا كله مع تعارف، مع وجود قيدين قلنا، تعارف الانذار، انذار ذلك المقدار، اثنين عدم العلم بالزياده. واما اذا لا انخرم احد القيدين، فالاول مثلا شنو؟ ما كان موجود، عاده ما كانت موجوده، هنا شو نسوي؟ احنا انا بعد ما يكون واقعي ذني الثنين اذا اجتمعن نستفيد من موثقة حنان انه الانكشاف بعد ما يأثر، لان هذا حكم واقعي. اما اذا القيدان ما كانوا موجودات، يعني لو الاول انخرم لو الثاني انخرم، لو عاد ما اكو، لو عاد اكو لكنه نعلم بالزيادة، احنا انا بعد مو الحكم واقعي وانما ظاهري. قال واما مع عدم القيدين فمع انخرام الثاني فقد عفوا فمع فقدان الاول العاده وبقاء عدم العلم، عدم العلم يعني الشك في الزياده والنقيصه. قال فمع الشك في الزياده والنقيصه وعدم العاده، الاول يعني التعارف راح، يجوز الانذار لكن مراعا بعدم انكشاف احد الامرين. واذا بالعكس ومعها مع العاده لكن فقد الثاني، عدم العلم راح، علمنا بالزيادة يعني عدم العلم لما يروح يعني العلم يجي، ومعها يجوز بناء على انصراف العقد إليها، هم يجوز الإنذار. مو أدري أنا زيادة شلون يجوز الإنذار؟ قال بناء على انصراف العقد إليها، العقد ينصرف إلى العادة. إهنا الشيخ الأنصار يتأمل في الانصراف، ليش؟ يقول لي عن الانصراف اللي احنا قاريب الاصول اكو فرد لفظ مطلق ينصرف الى بعض الحصص بشكل اللحم، نجيب المثال هذا دائما، ينصرف الى لحم الغنم. اما هنا أنا ما عندنا لفظ مطلق حتى يكون المقدار المعتاد في الانذار فرد من افراد ذلك حتى ينصرف اليه بواسطه كون العاده هي الصارفه اليه، ما عندنا لفظ. قال ومعها يجوز بناء على انصراف العقد إليها لكن فيه تأمل، لو لم يبلغ حدا يكون كالشرط، إلا إذا شنو بعد الانصراف ما يفيدنا، وإنما شنو نقول العادة كانت بمثابة حتى لو زيادة في الإسقاط أو نقيصة نعلم بها، لكن العادة كانت بمثابة صارت كالشرط في ضمن العقد. إذا صارت كالشرط بعد شنو مشكلة؟ ما أقول إذا قال لكن فيه تأمل، لو لم يبلغ حدا يكون كالشرط في ضمن العقد، لأن هذا ليس من أفراد، لكن فيه تأمل ليش؟ لأن هذا ليس من أفراد المطلق حتى ينصرف بسبب كون العادة صارفة له كما بيّنت. ثم الظاهر أن الحكم المذكور، يقول هذا الحكم اللي ذكرناه مال الإنذار، نرجع إلى أصل المطلب، مختص أقول لك بالسمن والزيت اللي هو مورد الرواية، أو نتعدى إلى كل ما إلى بقية الموارد كل ظروف. قال هاي نقراها ما بفرش سريعا. ثم الظاهر أن الحكم المذكور غير مختص بظروف السمن والزيت، بل يعم كل ظرف، كما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدم عن فخر الدين وعبارة رحمه الله وعبارة النهاية والوسيلة والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني رحمهم الله، والمؤيد إلى ذلك الرواية المتقدمة عن قرب الأسناد اللي ورد بها عن الرجل يشتري المتاع، ما قال الزيت والسم، المتاع وزنا في الناس يوجه، ويؤيده الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد. لكن دير بالك بعد لا تروح بيها عريضة، قلنا كل ظرف، لكنه ترى مو كل ظرف بحيث حتى لو ما متعارف أن شنو المظروف مالته يباع بدونه وزنا، بلي نتحدى الكل ضارب، لكنه في المظروفات اللي عادة ما يجون يفرغوها بمكان آخر ويزنوها، لا هي بظرفها يزنوها. قال: لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه وعدم تفريغه منه كقوارير الجلاب والعطريات. عادة بالبطن لما يبيعون الماء الوارد الجلاب يبيعوه، أو مثلا هذا عطر العطور هذا بعد هو في القنينة مالته يبيعه ذني. فما نقتصر على الزيت والسمن، لكن لا نتعدى إلى كل شيء حتى اللي يتعارف أن يباع منفردا من دون ظرف. لا مطلق شنو الظرف اللغوي يعني الوعاء، ويحتمل العموم لكنه ضعيف. آخر شيء، نعم يقوى تعدية الحكم منك شوية، شنو قلصنا الحكم منا شوية نريد نتوسع، يقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب أكو بعض الأشياء لما تباع مثلا ذني اللي يسووهن مالت شنو شموع للمتزوجين اللي الآن يتزوجون أو كذا، يسموهم شمعدان عند البعض، إحنا بالعراق لعله كان يسموهن، فمن ذهب من فضة من يوضع الشمع بيها، هذا إذا يراد وزن هذا الشمعدان يراد وزنه خوب كذا يوضع فيه الشمع، أو لا الأدوات الحلي بعضها بيها شنو بيها يسموه شنو يسموه اللهم لعن الشيطان نجين، أو يسموه مثلا فصوص، هذه أما توزن مع الذهب هذه شنو هذه نقدر نسقط أو لا؟ قال: نعم يقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحلي المصوغ من الذهب والفضة، وكذا تقوى التعدية تعدية الحكم للمظروف الذي يقصد ظرفه، نريد الظرف نشتري، إذا كان وجود المظروف فيه تبعا بشكل ما نريد نشتري فرد إناء كبير لكن فيه دبس قليل، لسه هذا شو نسوي له؟ فنوزنه مع الدبس ونسقط لاجل الدبس الموجود نصف كيلو كذا ننذر. قال: اذا كان وجوده فيه تبعا له كقليل من الدبس في الزقاق، واما تعديه الحكم الى كل ما ضم الى المبيع مما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله. مثلا انا اريد ان شنو فرد شيئان بلي ظرف ومظروف، خلي نقول، او لا مو ظرف ومظروف، مثلا مخبوط خلي نقول العدس ومع الارز مثلا من باب المثال، انا بدي ابيع لك الارز فاجي نوزن الجميع ونندر للعدس، هذا اصلا مما لا ينبغي احتماله، هذا أنه يجوز الإنذار في هذه الصورة. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.